من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي نبض لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ برسال نفسه ثم قال: هذا. والحديث صحيح. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. قال الترمذي: حديث حسن. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيب. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريتي يوما: هات السفرة نعبت بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا أنا أخطمها وأزمها، إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام أو كما قال. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما ولاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان: إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الآخر في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان نخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم دفعه في الآخرة. فلا ترى أحدا يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. فأقل أن تضره في آخرته، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدم من كثرة ذكر الله وما اتصل به. فصل. من مداخل المعاصي الخطوات، وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله، فتقع خطاه قربا. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة أخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في نفضاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فصل. تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرد، وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرد. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كالثيب الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالأكثر وقوعا والذي يريه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة. وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه، ومفسدة الزنا مناقضة لمصالح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس إن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، وراهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة، وتعريضها للتلف والفساد. ففي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال حرام، من استحلال حرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر، ويكسو صاحبه سواد الوجه، ويورث المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يوجب يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك أثنى على نفسه. وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغ. وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وشرب الخمر، ويظهر الزنا ويقل الرجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنه يغمز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، وقيل له: هكذا غضبك لي لا يكون في جنسك خير أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه بأبشع القتلات، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع لهم هذه العقوبة، فهو أرحم منكم بهم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنفنه أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسبابه العشق، والقلوب مجبورة على رحمة العاشق. وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا تستنكر هذا الأمر، فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير، أكثره عن ناقص العقول والأديان كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين، فلا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه، وفيه شهوة غالبة له، فيصور ذلك لنفسه، فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله
المقصود، يعني المقصود أن الوقوع الزنا ينقص إيمان العبد، بل جاء عن ابن عباس، بل ثبت عن النبي أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن عباس: يرتفع إيمان فوق رأسه كالظلة، فإن تاب عاد إليه، وإلا لم يعد إليه. ولذلك الله عز وجل يحمي أنبياءه ورسله وأولياءه من الوقوع في الزنا، إذا جاء في قول الله تبارك: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا ما يليق يعني الوقوع في جريمة فاحشة الزنا. وعلى كل حال، لو قدر أن أحدا وقع فيها، نسأل الله العافية والسلامة، فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا. لهذا فرق بين من يقع في الشيء وبين من يدمن عليه ولا يتوب، سواء جريمة القتل أو جريمة الزنا أو جريمة الربا أو غير ذلك من الأمور. الواجب على العبد إذا وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله، أن يستغفره، وأن لا يعود إلى هذه الفاحشة. وقد قيل إن الزنا دين، الزنا دين، فمن فعل ببنات الناس فعل ببناتهم وأخواتهم، احتجوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود، ورحمة يرحم بها المحدود، فيكون موافقا لربه تعالى بأمره ورحمته. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما حدهما بمشهد من المؤمنين.
فإن قال قائل: وش اللي يصرف عني الزنا؟ طبعا ما يصرف عنك الزنا إلا رب العالمين، مثل ما قال يوسف، قال يوسف: لئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لكن من أعظم ما يصرف عنك الزنا هو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. الله عز وجل ما يمكن، حتى لو ما بقي إلا أنه يجامعها، ولكنه من المخلصين لا بد أن يصرفه الله عنه، ما يقع فيه. فالعبد المخلص الذي أحب ربه المحبة التامة ورجاه وخافه ومهو معصوم، ولكنه لو قدر أنه فإنه يصرف، مثل ما صرف الله إيش؟ مثل ما صرف الله عز وجل النساء، هي امرأة امرأة اجتمع عليه نساء كثير، كانت واحدة بعدين صارت نساء كثير. يوسف عليه السلام صرف عنه كيدهن، حتى هو شوف شوف تمام التوحيد عنده، وشو إنه قال: لئن لم تصرف عني كيدهن أصب إلى. هذا من تمام التوحيد، إنه تبرأ من حوله إيش وقوته، وتوكل على الله في صرف ذلك عنه. إذن أعظم ما يصرف عن العبد الوقوع في الموبقات والكبائر هو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم.
الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره. فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر ما يفوق الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح نبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياة من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم بالبدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد الزنا. فإذا كان هذا حال ولد الزنا، مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير أن لا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض الله له ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. والتحقيق في هذه المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته حسنات وغسل عار ذلك بأنواع الطاعات والقربات، وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات، وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب، وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئات حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يعني نقف على الآية هذا بارك الله فيك.
أحسن الله
إليك. وفق الله الجميع.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.